هيلمن سورفر يقول: لقد عشت في القاهرة كمراسل صحفي من سنة 56 لسنة 61، ومنذ هذا التاريخ كانت طبيعة عملي وراء حضوري إلى المنطقة بين الحين والحين، وكنت أفضل دائما الإقامة بجوار النيل. إن التغيير الهائل الذي طرأ على القاهرة عاصمة الملايين معروف للجميع، فقد انتقلت هذه المدينة الضخمة من الطابع الشرقي حيث كانت النساء يرتدين الأحجبة والرجال يرتدون الخربوش إلى عاصمة كبرى، ولم تعد الفتيات اللواتي يرتدين البنطلونات والملابس العصرية يلفتن نظر أحد أو يقابلن بدهشة واستغراب، وأصبحت العلاقات بين الجنسين علاقة سوية. ده كلام رجل ألماني، علاقة سوية لا تتخللها رواسب الجاهلية التي استمرت فترات طويلة في الشرق. ويكفي أن تعلم أنه منذ 20 عاما فقط كان 90% من الرجال في القاهرة يرتدون الجلباب، وكانت كل النساء تقريبا يرتدين الحجاب. أما اليوم فإن القاعدة العامة هي ارتداء البدل العصرية وعلى أحدث الموضة في الغرب، وبالنسبة للنساء فإنه حتى في أكثر المناطق الشعبية لم نعد نرى الحجاب. فرح ذلك الصحفي الألماني، لكنها طبعا فرحة لم تتم، وفرح لأنه لم يبلغه رأي أخيه لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي في الجزائر. حصل قصة أثناء الاحتلال الفرنسي في ذكرى أيضا مرور 100 سنة على احتلال فرنسا للجزائر. وقف الحاكم الفرنسي في الجزائر يقول: يجب أن نزيل القرآن العربية من وجودهم ونقتنع اللسان العربية من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. قامت فرنسا من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر بتجربة عملية، فتم انتقاء 10 فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية، ولقنتهن الثقافة الفرنسية، وعلمتهن اللغة الفرنسية، فأصبحن كالفرنسيات تماما. وبعد 11 عاما من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج رائعة دعى إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون. ولما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتاة الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري، فثارت سائرة الصحف الفرنسية وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور 128 عاما من الاحتلال؟ أجاب لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ فيعني سبحان الله هم يعني يكيدون كيدا، والله يكيد كيدا، يمكرون والله خير الماكرين. فقوة الإسلام ليست في جهود أتباعه، لأن أتباعه مقصرون ومستضعفون أيضا. قوته في أنه دين الله الحق. يعني لو أن دينا آخر جوبها بعشر معشار ما واجهه الإسلام في خلال رحلاته الطويلة خلال 14 قرنا لما بقي له ذكر، ولا كان حرف كما حرفت أديان أخرى، ولا قضي عليه تماما كما اندثرت مذاهب أخرى. لكن لأن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فقوة الإسلام في الإسلام ذاته قوة كاملة فيه. فتجد مثلا الكلام على تعدد الزوجات والطعن في أحكام الإسلام وهذا الإلحاد الذي يقوله أولئك المنحلات ويصرفون الأموال. يعني في يوم من الأيام أمينة سعيد قالت: كيف نرجع إلى فقهاء 4 ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق؟ أين هي الآن لما كانت تسخر من الحجاب وتهاجم الإسلام وكذا وكذا؟ فيعني آية واحدة تأتي وتمسح كل هذه الجهود وكل هذه الميزانات تنقشع، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فقطعا العاقبة للتقوى، والعاقبة يعني للمتقين. تقول جريدة أهرام في تاريخ 29/4/77: أمس مر 71 عاما على وفاة قاسم أمين محرر المرأة الذي دعا إلى تحرير المرأة ورفع الحجاب. يقول الكاتب: الغريب أنه بعد مرور 71 سنة على وفاته وفي نفس الوقت الذي نحتفل فيه بذكره تقوم الدعوة إلى رجوع المرأة إلى البيت وحجبها عن المشاركة في الحياة العامة. مصطفى أمين يعلن قلقه عن سبب انتشار المد الإسلامي بين الفتيات في مصر خاصة في الجامعات وبين أعلى الطبقات فقط. يقول مصطفى أمين: حارب الأحرار في هذا البلد سنوات طويلة، العبيد مش الأحرار، حارب الأحرار في هذا البلد سنوات طويلة لتحصل المرأة على بعض حقها، ويظهر أن بعض الناس يريدون العودة بها إلى الوراء، وقد يحدث هذا في أي مكان، لكن لا نفهم أن يحدث في الجامعة مهد التقدم والفكر الحر. وقال أحدهم في صباح الخير وقد تلقى بعض الردود المفحمة من فتيات محجبات عن آرائهن في الحب والعشق وكذا، فلم ترقه إجابات هؤلاء الأخوات، فبيعلق في صباح الخير يقول: أي جامعة هذه؟ يعني هي الجامعية لازم تكون ملحدة وإلا بتبقاش متطورة؟ أي جامعة هذه وأي طالبات جامعيات هؤلاء في النصف الثاني من القرن العشرين حيث المرأة مساوية للرجل وتصعد إلى الفضاء؟ إن كل ما يفعله المجتمع وكل ما تفعله الحكومة من تعليم البنت وتشغيلها وما تفعله زعيمات النشاط النسائي في مصر لتأكيد هذه المساواة وتربية المرأة المصرية على الخروج على عقلية الحريم تهزمه مثل هذه الأساليب في التربية والرعاية في المدن الجامعية للطلاب. في مجلة أكتوبر نشرت صحيفة كريستيان مونيتور بحثا عن الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في ميادين العلم والدراسات الاجتماعية. قالت الصحيفة دي بقى كريستيان مونيتور بتقول إيه: شيء غريب في مصر، لقد كانت الأمهات من جيل هدى شعراوي أكثر تحرورا وتقدما من بعض الفتيات في مصر الآن، الفتيات المحجبات والمتشددات. ومعنى ذلك أن هدى شعراوي وجيلها كنا أكثر تحرورا وتطورا من فتيات اليوم، بنات وحفيدات هدى شعراوي. طبعا متحدث تحفر، يعني راح فين الفلوس والميزانيات والجهد الجهيد ده كله؟ ذهب مع الريح، لأنه هكذا الباطل، ولابد الحق ينتصر في النهاية، ما فيش يعني شك فيها. جريدة الأهالي كانت تتابع ظاهرة الحجاب في خلق وفي غيب وتفرد لها بحثا جاء في أثنائه عن لسان دكتورة زينب رضوان تقول: انتشر الحجاب بين الطبقة المثقفة قبل العوام، وكان زمان بيعيروا المرأة بس منها رجعية ومش عايزة تتعلم والإسلام بيحرم التعليم إلى آخره. طيب دلوقتي مين اللي بيمنعهم من دخول الجامعات؟ مين اللي بيمنعهم من دخول المدارس؟ مين بيقف لهم على جانب امتحانات بالقوة لمنعهم من الدخول؟ فأصبح الآن طبعا مش الموضوع إقناع ولا حجة ولا حرية، وإنما هو قهر وإكراه. تقول زينب رضوان: انتشر الحجاب بين الطبقة المثقفة قبل العوام، وهذا على عكس ما هو متعارف عليه، ونفس هذه الطبقة المثقفة هي التي رفضت الحجاب في زمن هدى شعراوي وخلعته وباسته، هي ذاتها التي عادت تنادي به وبالعودة إلى الأصالة، بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى من المحجبات من الطبقة الوسطى، وهي الطبقة التي تقود التغيير في أي مجتمع. صحيح أنه انتشر أيضا بين الطبقة الأرستقراطية ولكن بنسبة أقل. أمينة السعيد كانت تقول: حجاب ثياب ممجوجة، فتيات يخرجن إلى الشارع والجامعات بملابس قبيحة المنظر يزعمن أنها زي إسلامي، لم أجد ما يعطيني مبررا منطقيا معقولا لالتجاء فتيات على قدر مذكور من التعليم إلى لف أجسادهن من الرأس إلى القدمين بزي هو والكفن سواء. تقول منى رمضان في أكتوبر: عاد الحجاب مرة أخرى كظاهرة على وجوه الفتيات والسيدات في مصر. وهذه ليست آخر صيحة في عالم الموضة كما قد يتبادر إلى الذهن، ولكنه نوع من الحشمة وإحياء التقاليد الإسلامية التي تطلب من النساء أن يدنين عليهن من جلابيبهن. دي تقاليد؟ أن يدنين عليهن من جلابيبهن؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه آية قرآنية وليست تقاليد. فتقول وهي متحسرة تقول: والحشمة هنا نابعة من المرأة، وعلى أساسها فصلت هذه الثياب. زكي نجيب محمود يتباكى على تبرج الجاهلية الذي انقشع أمام الصحوة الإسلامية فيقول: أصابت المرأة الإسلامية في أيامنا هذه نكسة ارتدت بها إلى ما قبل. المقالة كان عنوانها ردة في عالم المرأة، الرجوع لأحكام الإسلام يسميها ردة. أصابت المرأة المصرية في أيامنا هذه نكسة ارتدت بها إلى ما قبل، هناك اليوم عشرات الألوف من النساء المرتدات ينزلقن تطوعا إلى هوة الماضي، والمأساة أن المرأة اليوم تتبرع سلفا بحجاب نفسها قبل أن يأمرها بالحجاب والد أو زوج. إن أبشع جوانب الردة في حياة المرأة المصرية ليس أن أحد يتدخل في شؤون حياتها، ليس هو أنها تريد أن تتعلم إلى آخر المدى فيمنعها أحد، لأن أحدا لا يمنعها من ذلك، وليس هو أنها تريد أن تعمل بما تعلمته فيمنعها أحد، لأن أحدا لا يقفل في وجهها أبواب العمل. وإنما الجانب البشع من تلك الردة هو أن المرأة اليوم تريد أن تجعل من نفسها وبمحض اختيارها حريما يتحجب وراء الجدران أو يتفتر وراء حجب وبراقع، ثم يتحفر على زمن السفور، يقول ذلك زمن أوشك على الذهاب مع رائدات الجيل الماضي، ثم يقول إن في طائفة كبيرة من نساء هذا الجيل وبناته نكوصا على الأعقاب بالقياس إلى الطموح الذي تميزت به أمهاتهن في الجيل الماضي، وإنها لمفارقة شديدة في أي مجتمع أن ترى الجيل الأصغر منه سلفيا بدرجة تزيد على المألوف، وترى الجيل الأكبر منه أقل سلفيا. وبينما الشباب الثائر في البلاد الأخرى كان يحتج على أوضاع الحياة الراهنة، رأينا ثورة شبابنا تحتج هي أيضا على أوضاع الحياة الراهنة وتدعو بها إلى نموذج السلف. هذه مصيبة، كيف يدعو الشباب إلى الرجوع إلى نموذج السلف؟ أي نعم. في مقالة في صحيفة فورتشن تقول حتى في الجامعات العبرية في إسرائيل بدأ الطلاب العرب والمسلمون يبدون اهتماما متزايدا بالعودة إلى دينهم، وبدأوا يمارسون ضغوطا على السلطات اليهودية للسماح بفتح كليات الثقافة الإسلامية والشريعة الإسلامية في الجامعات اليهودية، كما بدأ العديد منهم يطلقون لحاهم ويؤدون العبادات الإسلامية في الجامعات اليهودية، في حين بدأت الفتيات المسلمات في ارتداء الزي الشرعي. تقول الصحيفة أيضا في جامعة القاهرة يزيد عدد الطالبات الملتزمات بالشيء الشرعي، وقد يأتي يوم لا تبقى فيه طالبة مصرية واحدة إلا وقد ارتدت الزي الشرعي الإسلامي. هذا ليس بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة أن موضوع يعني هذه الدعوة دعوة التحرير يعني المرأة تلقت يعني كثيرا من الصفعات، منها طبعا ما ذكرناه آنفا من إقبال الفتيات على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هي العملية مش قديم وجديد، العملية حق وباطل، لأنه دين الله سبحانه وتعالى، فهم لا يستطيعون أن يستوعبوا هذه الحقيقة أن العاقبة للتقوى وأن كلمة الله هي العليا. في صفعات كثيرة حقيقة تلقتها دعوة قاسم أمين، أقوى قطعة المؤتمر الأخير هذا، لأنها عند من يعقل يعني كشفت سوءات هذا المذهب المدمر. من هذه الصفعات التي يناسب أن يعني نوردها هنا، طبعا كما ذكرنا إسلام كثير ممن يعني هم مفتونون بهم من الغربيين سواء رجال ونساء، ممن يلتزم بالإسلام ويلتزم بالحجاب وبالنقاب ويدعون إلى الإسلام في غاية يعني النشاط. ممن دخل في الإسلام طبعا منذ سنوات سفير ألمانيا الغربية في المغرب، سفير ألمانيا في المغرب مراد هوفمان، وألف كتبا مثل كتاب البديل الوحيد، الإسلام هو البديل الوحيد للبشرية، من ضمن ما يقول في كتابه لنقل بيرد على الناس اللي بتقول أن أحكام الإسلام في الحجاب دي أحكام قديمة عتيقة، فيقول لنقل إن الإسلام في تمسكه بالفضيلة في عتيق، نعم هو عتيق، ولنا أن نعتز بذلك فنؤكد أن الإسلام فخور بهذا، فمدام يعني فيه الفضيلة. من الصفعات التي تلقتها دعوة تحرير المرأة أيضا أن هدى شعراوي، طبعا دي القصة طويلة، هدى شعراوي كانت تعد كوادر يعني لإيه للمستقبل، فكان من ضمن التلميذات التي كانت تعدهن للمستقبل الأستاذة زينب الغزالي، فكانت ترسم لها باعتبارها تلميذة لها وهي صغيرة، ترسم لها طريقا وشاء الله لها سبحانه وتعالى طريقا آخر. وكانت زينب الغزالي طالما وقفت وجادلت علماء الأزهر من أجل الدفاع عن هدى شعراوي، شاء الله سبحانه وتعالى أن تتعرض لحادثة حرق حريق يعني، وأثناء الحالة يعني مرضها دعت الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وعاهدته على ارتداء الحجاب من هذه اللحظة، فلما استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءها تخلت عن الاتحاد النسائي بقيادة هدى شعراوي. هدى شعراوي تلقت صفعة شديدة، دي تلميذة نجيبة، فلم تستسلم هدى شعراوي وطلبت مقابلتها، ولما حضرت أخذتها بين ذراعيها وضمتها إلى صدرها وقبلتها، ثم بكت وقالت لها يا زينب كنت أريدك أن تكوني خليفتي من بعدي، لا في الاتحاد النسائي. كنت أريدك أن تكوني خليفتي من بعدي للاتحاد النسائي. فردت زينب الغزالي: لقد اخترت واختار الله، فأنا مع اختيار الله. وأسست جمعية السيدات المسلمات التي كانت تنافس وتضاد اتجاه اتحاد النساء لهدى شعراوي. لكن في الحقيقة بدأ الانفصام بين الاتجاهين طبعا يزداد، لكن في عند مرض موت هدى شعراوي طلبت زينب الغزالي وذهبت إليها ووفتها المنية وهي بجانبها. أي نعم. مثلا توبة الفنانات، يعني هما سلاح الشيطان في محاربة الإسلام والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وإلهاء الشباب. التوبة، موجة التوبة والاستقامة التي حصلت في جنود إبليس وانضمامهم إلى يعني حزب الرحمن، هذه بلا شك أيضا كانت من يعني الصفعات يعني الشديدة. فيعني هذا فيما يتعلق بمرور عابر حقيقة وسريع ومختصر جدا بالنسبة للاحتفال بذكرى مرور 100 سنة على يعني صدور كتاب تحرير المرأة. لكننا يعني نقول إن أعداء الحق في كل عصر هم على وتيرة واحدة، وقلوبهم متشابهة فيما يرد عليها من الخواطر والشؤون. فالمعركة والصراع بين الحجاب والسفور، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال لن تنقطع، فإن التاريخ يعيد نفسه، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فنحن مبتلون، القضية أن وراءنا جنة ونار، وراءنا حسابا، وليست القضية مذهب دنيوي يصارع مذهبا دنيوي أو مذهب سياسي أو اجتماعي أو غير ذلك. القضية أن دين الحق يجتهد أعداء الله على إطفاء نور الله عز وجل وتشويهه وصد الناس عنه. فالصراع مستمر، والصراع ما دام يعني قائما هو علامة صحية، لأنه يدل على التمايز بين الفريقين. زوال الحد الفاصل بين الحق والباطل وتميعه هو الخطر الحقيقي الذي يهدد يعني ذاتية وهوية هذه الأمة. فسنة الله لن تتخلف ولن تتغير، لأنها دنيا والدنيا دار الابتلاء. ويقول الشاعر: ألا إنما الأيام أبناء واحد، وهذه الليالي كلها أخوات، فلا تطلبن من عند يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. اللهم من أراد الإسلام وأهله بسوء، فاردد عليه دائرة السوء، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.